على أنه يدل على عدم استثناء أهل الأقاليم المرتفعة عن مكة. فأهل الأقاليم المرتفعة عن مكة بلا شك لا يستقبلون ذات القبلة. فحكى بعض العلماء الإجماع على أن الإنسان لو كان في شاهق من أعلى ما يكون أو كان في سافل ولو كان في قفر في أسفل البئر أنه يشرع له أن يصلي ويتجه إلى جهة القبلة. فقالوا لا حد للقبلة علوا وسفلا. فلذلك يشرع للإنسان ولو كان في طائرته أن يصلي ولو حضر وقت المكتوبة وخاف خروج الوقت قبل نزوله شرع له أن يصلي كما اختاره جمع من العلماء المتأخرين. لأن النصوص دلت على طلب المكلف بالفعل ولم تفرق بين من كان على الأرض أو كان بين السماء والأرض. والأصل أنه مطالب بالفعل حتى يدل الدليل على المنع. فلا تبرأ ذمته إلا بالفعل. وحيث قلنا إنه يرخص للإنسان إذا كان في النافلة. فالسؤال هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الدابة؟ والجواب لا يجوز له أن يصلي الفريضة على الدابة إلا في أحوال. الحالة الأولى أن يكون في الدابة موضع كوسائل النقل الموجودة الآن يوجد فيها موضع كالأرض المنبسطة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي إذا كانت الدابة واقفة أو السيارة واقفة على وجه يتمكن فيه من استقبال القبلة وفعل أركان الصلاة. وأما إذا كان على حالة ليس فيها هذا الموضع فيترخص بالنافلة إذا كان في السفر خاصة لورود النص الخاص على هذا الوجه. أما الموضع الثاني الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه على الدابة الفريضة إذا كان في القتال فلو أن إنسانا على دابته في حالة الخوف والقتال جاز له أن يذكر الله ويصلي وهو يضرب العدو. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فأجاز له في حالة الخوف أن يقاتلوا وهم رجالا وركبانا ويصلوا في حال القتال. وهي المسألة التي تعرف بمسألة المسايفة أن يكون الإنسان في حال مقاتلة العدو. وفي حكم الدواب الوسائل العصرية الآن فلو كان إنسان مطالب بحراسة موضع على دابة معينة وكانت ساعة يحتاج فيها إلى القتال لا يستطيع مجاوزة تلك الآلة يصلي على حالته ولو كان على مدفعه أو كان على دبابته يشرع له أن يصلي على حالته. لأن الله تعالى أجاز لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه والأمة تبع لهم أن يصلوا في حالة الخوف على وضعهم خلافا لمن شدد من المعاصرين فقال إنه يلزمه الخروج. وهذا قول شاذ لا يتفق مع أصول الشرع لأن خروجه مظنة الهلاك والتلف قطعا. ومعلوم ومشاهد بالتجربة أن التكليف بالخروج ضرب من الشدة وفيه حرج لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالمقصود أننا إذا قلنا بجواز الصلاة على الدابة فمحل الرخصة النافلة والسفر. وأما في الحضر والفريضة فذلك في حال القتال أو في حالة على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. وقول المصنف رحمه الله وكان ابن عمر يفعله في هذه العبارة دليل على فضل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه كان من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمى الأثري من شدة ملازمته للسنة ومتابعتها حتى كان إذا طاف بالبيت لا يجاوز الحجر حتى يقبله كما روى أبو نعيم عن عروة أن عبد الله رضي الله عنه احتاجه عروة يوما. قال فوقفت أنتظره فإذا به يطوف بالبيت. قال وكان يمكث في الشوط الواحد يمكث فيه قدر 500 آية كان لا يجاوز رضي الله عنه الحجر حتى يقبله. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله فأقبله. ولما دفع الناس من عرفات إلى مزدلفة دخل بين السعد فبان رضي الله عنه وأرضاه وقال والله ما لي للبول من حاجة ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال في الشعب فأقول كما بال رضي الله عنه وأرضاه محبة للسنة وحرصا عليها والتزاما بها رضي الله عنه وأرضاه عن جميع أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنبغي على المسلم أن يفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف مقدار الإيمان في قلبه فلينظر حاله مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لفعلها سباقا ولمعرفتها مشتاقا وفواقا فرحمه الله من عبد ونعم الحال حاله. فوالله لا يهدى لمحبة السنة إلا من وفقه الله عز وجل لخيري الدنيا والآخرة. وبداية الخير محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة تدعو إلى المتابعة المجردة من الأهواء والغلو والخروج عن السنن. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حبها وأن يرزقنا التمسك بها عند فساد الأمة، وأن يرزقنا الوفاة عليها والحشر تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين. والله تعالى أعلم. يقول رحمه الله: وفي رواية كان ينكر على بعيره. هذه الرواية تدل على أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل الوتر وهو على الدابة. وكما قلنا الوتر يعتبر من السنن كما سبق بيان الأدلة والأقوال في مسألته والراجح منها. وبناء على ذلك فلا إشكال في وتره عليه الصلاة والسلام على الدابة، ولكن الإشكال يرد فيه على مذهب الحنفية. ومن ثم رد الجمهور على الحنفية فقالوا إن من الأدلة الدالة على أن الوتر سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الدابة، فدل هذا على رجحان مذهب الجمهور من أن الوتر سنة وأنه ليس بفرض لازم. والله تعالى أعلم.
نقول السائل: ذكر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام والصنعان في الحاشية أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض على الدابة ليس مانعا من صلاة الفرض على الدابة، فكيف يمكن الجمع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقول الإمام ابن دقيق رحمه الله والإمام الصنعاني رحمه الله من أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الفريضة على الدابة لا يدل على أنها لا تفعل على الدابة. هذا المسلك مسلك بعض العلماء رحمهم الله، وهو مسلك ينبني على مغزى دقيق، وهو أنه إذا تناظر اثنان فقال أحدهما إن الفريضة لا تصلى على الدابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليها، كان للخصم أن يجيبه بقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفريضة لمكان العذر، وما ترك للعذر لا يرد على العموم. ووجه هذا العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين وكانوا وراءه مقتدون، فلو كان يصلي على المكتوبة لأدى إلى ضياع الجماعة. فهذا هو وجه الاستنباط من أن ترك الفريضة لا يدل على عدم فعلها، وهو استدلال بالترك. واستدلال الترك يعتبره الأصوليون، طائفة من الأصوليين من أضعف أنواع الأدلة، ولكن يجاب على قولهما رحمهم الله بالأصل، ذلك أن الجمهور قالوا إن الأصل فعل الصلاة على الأرض وأداء الأركان المشتملة من القيام والركوع والسجود، فجاء النص باستثناء النافلة فوجب أن يخص الحكم بها من طريق الاستثناء. وبناء على هذا الجواب فإنه يضعف المسلك السابق، لأن المسلك السابق مبني على أن نفي النقل لا يدل على المنع، لكن أجاب بأن نفي النقل فيما يعتبر من التخصيص يعتبر دليلا وحجة، شأنه في ذلك شأن جميع الرخص. وبعبارة مختصرة أننا نختلف هل الفريضة تصلى أو لا تصلى، فنقول هل الأصل فعل الصلاة على الأرض أو فعلها على الدابة؟ فيقول الأصل فعلها على الأرض، فنقول إذا سلمت بأن الأصل فعلها على الأرض فإن النص استثنى النافلة، فيبقى ما عداها وهو الفرض على الأصل، والله تعالى.
جزاك الله خير. يقول وهنا نعم، ومن العلماء رحمهم الله من استنبط عدم صحة صلاة الفرض على الدابة من قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ووجه الاستدلال أن الله اشترط ولو كانت الفريضة تصلى في حالة الخوف وغيرها لم يكن للشرط من فائدة، فلذلك يقوى مشرق الجماهير القائل بأن الرخصة خاصة بالفرض، والله تعالى أعلم. يقول السائل إذا كبرت تكبيرة الإحرام وأنا غير متجه للقبلة، ثم جاء أحد الأشخاص فحولني تجاه القبلة، فهل صلاتي صحيحة؟
هذه المسألة فيها تفصيل، إن كنت في موضع يمكنك السؤال فيه كأن تكون نازلا في دار إنسان وأمكنك انتظاره وسؤاله فالتفريق منك تستأنف الصلاة، أما الحالة الثانية أن تكون في موضع أو على حالة تعذر فيها بالاجتهاد، فاجتهدت فجاء شخص وحرفك عن القبلة، فحينئذ يشرع لك أن تستديم الصلاة بمعنى أن تستمر فيها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من الحديث الصحيح من أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح، قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأنه قد أمر باستقبال الكعبة فاستقبلوها، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وقد ورد في الرواية الأخرى أنهم صلوا ركعة إلى بيت المقدس وركعة إلى مكة، فدل هذا دلالة واضحة على أن من اتجه إلى الجهة مجتهدا معذورا في اتجاهه، وجاءه اليقين أو جاءه الأصح وهو في حال الصلاة أنه ينحرف إلى الأصح، لكن إذا كان غير معذور يستأنف الصلاة بمعنى يقطعها، إلا في حالة واحدة وهي أن تنحرف انحرافا بسيطا، فإذا انحرفت انحرافا لا تنتقل فيه من جهة إلى جهة فإن صلاتك صحيحة وتستديم الصلاة. وتوضيح ذلك أنك إذا كنت غير معذور تكبرت في هذه الجهة، أعني مثلا جهة الغرب، فجاء وحرفك عن الغرب قليلا، فإن صلاتك صحيحة لأن جهة الغرب لم تنحرف عليها لم تنحرف عنها، والمطلوب مسامسة الجهة وليس المراد تمحض الجهة. فلو كانت قبلة الإنسان منحرفة يسيرا عن الغرب لم يؤثر ذلك إلا إذا انتقل إلى جهة أصلية أو فرعية عن ذلك الفرع الذي كان فيه، كأن يكون إلى الغرب فينحرف إلى جنوب الغرب، أو ينحرف أن يكون في الشرق فينحرف إلى جنوب شرق، وقف على ذلك فإنه انحرف من جهة إلى جهة. إذن لا بد للاستئناف من شرطين، أحدهما أن تكون غير معذور في الاستقبال الأول، فإن كنت معذورا تمت صلاتك وبنيت وصحت، الحالة الثانية أن يكون انحرافه عن جهة كاملة أو عن جهة إلى جهة أصلية أو فرعية، فإذا كان ذلك كذلك استأنفت الصلاة وقطعت لأنه إيقاع بالصلاة إلى غير القبلة، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للطبيب الذي يقوم بالعمليات الجراحية قد تفوت عدة شروط فرضين أو أكثر وهو يجرى عملية جراحية داخل غرفة العمليات، ماذا يصنع هذا الطبيب؟
الأصل في المكلف أنه مطالب بفعل الصلاة في وقتها، ولكن إذا كان الإنسان في عمل جراحي فإن فيه تفصيل. أولا، لا يجوز للطبيب أن يوقع العملية في وقت الصلاة إذا أمكنه إيقاعها في غير وقت الصلاة، ومثال ذلك أن يكون بإمكانه إيقاعها بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، فإنه لا يجوز له التأخير أو وضع وقت تعترض فيه الصلاة. وبناء على ذلك، فإن كان من هذا الصنف فإنه آثم بتعاطي السبب، فإذا وقع وحصل وأصبح في حال إدراك تلك النفس التي عملت لها أو فعلت لها تلك الجراحة، فإنه لا يخلو من ضربين. الضرب الأول أن يمكنه أن يؤخر العمل أثناء العمل، أن يقوم بفعل الصلاة ثم إتمام عمله، ففي هذه الحالة يلزمه ذلك لأنه في الأصل مطالب بالفعل ولا عذر له في تركه. أما إذا كان على عمل جراحي لا يمكن فعله إلا في وقت الصلاة كالأحوال الطارئة التي تطرأ، أو كانت هناك نفس يخشى فواتها، فإنه يفعل عمليته ويقضي حاله. فإن لم يمكنه ترك ذلك العمل يصلي وهو قائم بالعمل، وذلك لأن الله تعالى أجاز للمكلف أن يصلي وهو يقاتل العدو لإنقاذ نفسه من الموت، فكذلك هنا إنقاذ نفس من الموت جاز له أن يصلي على حالتها، وهو اختيار بعض العلماء رحمهم الله من المتأخرين من مشائخنا أنه يصلي إذا خاف على النفس فواتها على حالته. أما إذا كانت الصلاة من جنس الصلاة التي تجمع كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فإنه يؤخر حتى يجمع الصلاة الأولى، ويجوز له أن يقدم إذا كان عذره يستغرق وقت الثانية، والله تعالى أعلم.
سبحان الله، أمرك عجيب. تقول خلاف ذلك، من أين جئت بهذا الخلاف؟ إلا أن تكون فهمت حديث أبي داود على العكس. على العموم أبدا، حديث أبي داود حجة الجمهور رحمهم الله على أنه يصلي تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يستقيم الصلاة. وأما قولك إن المشرك مقدم على الناس، هذا حجة عليك لا لك، لأن الذي أثبت أنه استقبل القبلة حجة على ابن عمر الذي لم يذكرها، فهذا الحمد لله الذي أنطقك بالحق. نعم، على العموم القول بترجيح استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام قوي، ويؤكد النظر، لأنه لولا الأثر النظر بإمكانه أن يحرف الدابة ويستقبل، لكن أثناء الصلاة يصعد، فكانت الرخصة مخصوصة بأحوال الصلاة، وهذا يقوي جانب التخصيص بتكبيرة الإحرام، الله تعالى. نعم. الدابة لا تحرفها، ولكن أنت الحرف. على العموم هو ينحرف، يعني ينحرف أثناء الركوب في السيارة، ينحرف للقبلة ويكبر
ثم يعود إلى موضع الذي هو فيه. أما لو انحرف في الدابة الله المستعان. نعم هو لا يلزمه حفظ إلى أن كان مثلا لو أن إنسان نزل مثلا على جانب الطريق فأنت من يحرف الدابة هذا يمكن يحرف. أما إذا كان في أثناء مسيره طبعا السائق لا يمكن إلا في أحوال نادرة في بعض الأحوال إذا أمكنه نعم ينحرف بنفسه ويكبر ثم يرجع إلى موضعه. نعم الله تعالى أعلم. طواف الوداع ثبت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عباس في صحيح مسلم أنه أمر به وأوجبه على الحاج. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وفي الصحيح من حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا هذا النص عام. والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. فالقول بأن أهل جدة لا طواف وداع لا يجب عليهم طواف الوداع مصادم لهذا النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتهد بعضهم فقال كل من كان دون مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم طواف الوداع. وجدة أصبحت الآن دون مسافة القصر فيخرج عليها القول بعدم وجوب طواف الوداع. وهذا القول محل نظر من وجوه. الوجه الأول أنه اجتهاد في مقابل النص ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن أهل عسان ونحوهم ممن هو قريب من مكة الذين كانوا بضواحي مكة لم يستفهم ولكن قال لجميع الحاج اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا ما قال إلا من كان من حاضر المسجد الحرام ولم يستفني فدل على أن الجميع واقع تحت هذا العموم إلا أهل مكة بعينها فإنهم مستثنون. وأما من عداهم ممن كان دون مسافة القصر أو فوقها فهو داخل في هذا العموم. والقاعدة أن الاجتهاد إنما يكون فيما لا نص فيه والنص هنا موجود. فلذلك يجب على كل من صدر عن مكة وكان من أهل جدة أو غيرها ممن هو دون مسافة القصر أو فوقها ولم يطف طواف الوداع وجب عليه الدم جبرانا لذلك الواجب. والقول بأنه يسقط عنه الدم محض اجتهاد لا يعارض به النص لأنه لم يرد النص باستثناء حاضر المسجد الحرام. والأمر الثاني لو سلمنا أن حاضر المسجد الحرام مستثنى فمن الذي يدلنا على أن حاضر المسجد الحرام المراد به من كان دون مسافة القصر؟ فهو اجتهاد مركب على اجتهاد لم يسلم أصله ولا فرعه المبني على أصله. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ رجل حج هذا العام ولكن لم يطف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع ونزل إلى جدة وبعد نزوله علم أنه لا بد من طواف الإفاضة والوداع ولكن جامع زوجته خلال هذه الأيام فماذا عليه الآن؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذه المسألة سبق غير مرة أنني متوقف فيها مسألة ليس فيها نص وحدة معفى من الجواب فيها فيها خلاف وأقوال للعلماء وفيها قضاء لعبد الله بن مسعود بن عمر رضي الله عنهما لكن أحب أن يعفى عن الجواب فيها. قضى بعض الصحابة أنه ينزل بعمره ولذلك أمر الحاج الذي نقض حجه بالجماع أمر بالنزول بعمرة من التنعيم حتى يأتي بطواف الركن وهو محرم
لأنهم يقولون إنه لما جامع أهله خرج عن الإحرام وأفسد حجه، لذلك يأتي بعمرة حتى يأتي بطواف الإفاضة وهو على حال الإحرام، وهذا كما قلنا أمر مستاسي ولا أحد أن نتحمل حبذا لو أعفى عنها ويسأل.
نعم. يقول: حججت أنا وزوجتي هذا العام، وفي يوم التروية مرضت زوجتي مرضا شديدا، ثم نقلتها إلى المستشفى وهي مريضة بالقلب، ثم ذهبنا إلى البيت بعد أن صنعنا الإحرام وقد اشترطنا قبل ذهابنا إلى الحج، فهل علينا شيء الآن؟
أما إذا كان اشترط الإنسان في حال إحرامه بالحج والعمرة وحصل له ما يوجب تركه للحج ما يوجب الترك للحج فإنه يعذر على أصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله، لما ثبت في الصحيح عن النبي حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهلي واشترطي أن نحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطي. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا اشترط جاز له أن يتحلل إذا حصل له ما يوجب ذلك من المرض وما في حكمه. ولكن يبقى السؤال: هل أنت معذور أو غير معذور؟ فإن كان بإمكانك الوقوف بعرفة بأن تصيب ولو لحظة من الوقوف في الوقت المعتبر وفرطت في ذلك فإنك غير معذور وتتحلل بعمرة. وأما إذا كنت على حالة لا يمكنك، بمعنى أن إنقاذها توقف على وجودك بأن نقلتها وذهبت بها إلى من يسعفها، فأنت معذور، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ: صلينا اليوم صلاة الظهر في مدرستنا حيث يؤذن في أول الوقت وتقام الصلاة مباشرة، وفي الركوع سمعنا المؤذن في المسجد الخارجي فترددنا، وقال البعض أننا صلينا مع انتهاء أو خلال أذان مكة، فما حكم صلاتنا؟
لا يخلو حالكم من أمرين: الأمر الأول أن يغلب على ظنكم دخول الوقت بوجود الأمارات والدلائل المعتبرة التي تدل على أن الشمس قد زالت، سواء كان ذلك عن طريق الآلة الحاسبة أو كان ذلك بالمشاهدة والنظر. فإذا كان فعلكم للصلاة مبنيا على هذا فإن صلاتكم صحيحة ولا تأثير لأذان هذا الثاني، لأنكم على يقين من دخول الوقت أو في حكم غالب أو في حكم اليقين، أعني غلبة الظن، والله تعبد المخلف بهما إما يقين أو غالب ظن. أما لو أنك أقدمت على الصلاة ومن معك بناء على حدث وتخيل أو كان ذلك بمثابة الظن منكم على سبيل الظن، فإنه تجب عليكم الإعادة إذا كان الأذان الثاني يقع عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت بيسير، بحيث يغلب على الظن أن تشديرة الإحرام أوقعتموها قبل دخول الوقت. أما لو وقعت تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت صحت صلاتكم، والله تعالى أعلم.
هناك امرأة عجوز عمرها يتجاوز 60 عام، توفي زوجها عن عمر ينهار عن 70 سنة، ولها ابنتين متزوجتين، وشق عليهم البقاء معها مدة عدة ابتداد، وهي تبتعد عنهم بمسافة، ويخشى عليها البقاء في بيت زوجها وهي بمفردها، لا أحد يقوم بخدمتها حتى تنتهي مدة عدتها، فهل لأحد بناتها اصطحابها معها إلى بيتها لمن تمت تكمل العدة عند أحد بناتها؟
إذا كان الموضع الذي فيه بيت الزوج الذي بلغ الخبر للزوجة فيه، إذا كان ذلك الموضع يخشى فيه على المرأة، سواء يخشى عليها الهلاك أو يخشى على عرضها، فإنه في هذه الحالة ينظر إن أمكن وجود ذو محرم منها معها يدفع عنها ما يخشى. في هذه الحالة ينبغي له أن يكون معها وأن يكون قريبا منها على وجه يعينها فيه على فعل ما أمر الله من التربص عدة الوفاة في ذلك الموضع. وأما إذا كان الموضع على الحالة المذكورة ولا تستطيع المرأة أن تبقى فيه وليس هناك من يعينها على البقاء فإنه يقوى القول بتحولها إلى أقرب موضع أو إلى بيت للزوج ثان يمكن أن تعتد فيه. والله تعالى أعلم.
فهل تأخذ حكم دم النفساء أم لا؟ وإذا استمر معها دم النفساء فترة ثم انقطع فترة ثم عاودها فما حكم الأيام التي انقطع فيها الدم؟ وهل لدم النفساء أيام محدودة؟ وكم أكثره وكم أقله؟
أما بالنسبة للمرأة إن انقطع عنها دم النفاس فإنها لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ترى علامة الطهر، والحالة الثانية أن لا ترى العلامة. فإن رأت علامة طهرها من نفاسها وهي إحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، أما الجفوف فضابطه كما ذكر العلماء وأن تدخل للموضع قطنا وما في حكمها دون خروج أثر للدم الذي انقطعت من أجله سواء كان دم حيض أو دم نفاس. وهكذا العلامة الثانية وهي القصة البيضاء، وهو فيه حديث عائشة فيه صحيح البخاري أن النساء ثم يبعثن لها بالدرجة فيها الكرسه فيه الصفرة والقدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فدل هذا على أنها علامة الطهر، فإذا كانت المرأة في نفاسها ورأت إحدى هاتين العلامتين جاز لها أن تحكم بطهرها، حكم بطهرها فتصلي وتصوم، فلو عاودها بعد أيام أو بعد يوم اعتبرت يوم النقاء طهرا، ثم ضمت يوم الدم إلى عادتها حتى تكمل العادة. والصفرة والكدرة إن كانت داخل وقت النفاس فهي في حكم دم النفاس على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لحديث أم عطية رضي الله عنها أنهم كانوا لا يعدون الصفرة والكدرة بعد دم الحيض شيئا، ومفهومه أنها قبل دم الحيض تعتبر. وأما بالنسبة لأثر النفاس فللعلماء فيه أقوال، أصحها أنه 40 يوما. وأما بالنسبة لأقله فلا حد لأقله، فلو أنها دفعت دفعة من الدم كان ذلك نفاسا. والله تعالى أعلم.
إذا سافر جماعة فلا بد لهم من الأمير كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: إذا اجتهد الأمير في السفر فقال القبلة ها هنا، وقال آخر بل ها هنا، وكل من أصر على رأيه، ألا يتنازل الجميع على قول أميرهم في السفر؟
إذا اختلف الناس في السفر، إذا كان هناك مجموعة سافروا وأمروا أميرا عليهم في السفر، فإن طاعة الأمير في الأمور التي لا تتعلق بالنص. وأما ما ورد النص به من كون العبد يتكلف يتعبد الله بما أمره الله أن يتعبد به من غلبة الظن، فإنه في هذه الحالة يصلي كل واحد إلى جهته وقبلته، ولا يعتبر هذا خلافا مذموما. ومن هنا ينبه على أنه لا يلزم الإنسان بمتابعة أميره في السفر، فيصلي الأمير بمن اعتقد قوله إلى جهته ويصلي الغير إلى جهته، لا حرج على هؤلاء ولا حرج على هؤلاء، ولا ينبغي أن تختلف القلوب أو تحصل الشحناء والبغضاء لذلك، لأن هذا خالفك وهو يتعبد الله، وأنت خالفته وأنت متعبد لله. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، لقد انقضت فريضة الحج، ولكن ماذا بعد الحج؟
ماذا بعد الحج؟ بعد الحج أسف المهج إن كان الإنسان مرحوما ومن الله مقبولا فهنيئا له وبشرى، فإن كان محروما والعياذ بالله ولم يوفقه الله عز وجل لبلوغ الحج فمثله يعزى وإلى ربه المشتكى. إن قضاء الحج وزواله يوجب اللوعة في نفس المؤمن، لأنه أحد الرجلين، إما حاج يعتقد التقصير ولو وفقه الله لحجه، وإما مقيم كتب الله عز وجل عليه أن لا يصيب تلك الساعات المباركات وأن لا تكون له تلك النفحات الطيبات، فمثله يعلق الرجاء في رب البريات أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه وأن يعوضه خيرا مما فاته، فمن الله العوض والخلف. نعم، مضى الحج ومضت تلك الساعة المختارة من العام كله، ساعة النزول والمباهاة بأهل الموقف، تلك الساعة وأي الساعة التي لا يعلم فضلها إلا الله عز وجل، مضت تلك الساعة الطيبة المباركة. ولكن مع مضيها هناك ساعات غيرها، هناك ساعات الأسحار التي في جوف الليل مظنة نزول الواحد القهار، ينبغي للإنسان إذا فاتته تلك الساعة أن يعوض بقيام الليل وأن يعوض بدمعة الأسحار ودعوة الأسحار، فإن الله تبارك وتعالى سيجبر كسره ويعوض ما فاته ويعظم أجره، فإن من أجل الطاعات وأعظمها عند الله عز وجل أن يوفق العبد لإحياء ليله في طاعته ومرضاته من القيام وتلاوة القرآن. وإن مضت تلك الساعات الطيبات لكنها لم تمض من نفس المؤمن، فكل يوم الإنسان يدعى إلى محبة الله وطاعة الله، فإن فاتت ساعة التوبة بعرفة فكم من ساعات وأي ساعات يناديك الله عز وجل فيها بالإقبال والإنابة، فما من إنسان إلا وهو مدعو في كل طرفة عين من نفسه أن يتوب وينيب إلى الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا، وأن يتفضل وهو أهل للفضل على من حج بالقبول، وأن يتفضل على من لم يحج بالعوض منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه.